بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال، هو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، اختصره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه، فإذا قلت يا رافضي نعم. قال شيخ الإسلام وهو يرد على هذا الغاوي: ثم تمثيلك ذلك بقصة عمر بن سعد لما خيره عبيد الله بن زياد بين حرب الحسين وبين عزله من أقبح القياس، فإن عمر بن سعد كان طالبا للرياسة مقدما على المحرم معروفا به، أفيلزم من تمثيلك به أن يكون السابقون بمثابته؟ وهذا أبوه سعد بن أبي وقاص، كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية بعدما فتح الله على يديه الأمصار، ولما وقعت الفتنة اعتزل الناس بالعقيق في قصره، وجاءه ابنه هذا فلامه وقال له، يعني عمر يقول لوليدي سعد: الناس يتنزعون الملك وأنت هنا؟ فقال: اذهب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. هذا ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره، وغير علي رضي الله عنهما، وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى، وهو آخر العشرة موتا، فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر أي يشبه به أبو بكر وعمر وعثمان. هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر منزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه أذى عثمان. يعني الروافض لا يجعلون أبا بكر بمنزلة ابن، بل يجعلون محمدا ولده أعظم منه منزلة. لماذا؟ لأنه هو الذي آذى عثمان رضي الله عنه، لكونه آذى عثمان، وطالما أنه آذى عثمان إذن هو حبيبنا، وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه، ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه، فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان، هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل من سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم شهيد، أي عثمان والحسين رضي الله تعالى عنهما. ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين، وعثمان من السابقين الأولين، ولهذا كان قتل عثمان كسرا للباب. ومنذ أن قتل عثمان والفتن في الأمة ما رفعت، وحصل ما حصل، وعثمان من السابقين الأولين هو خليفة مظلوم، طلب منه أن يعزل بغير حق فلم ينعزل. طبعا البعض بيستدل بأن الحاكم السابق كعثمان، فعثمان حوصر وأسر وكذا، فكذلك هذا نقول عثمان معه الدولة، عثمان ما نزع أحد اليد من الطاعة، ويمكن خلاص، ولهذا أراد الصحابة أن يخلصوا عثمان، ولكن عثمان هو الذي رفض وأبى، لأنه معلوم أنه مقتول، وأراد أن لا يضع الفتنة في الأمة بسببه، حتى بالغ في ذلك مبالغة عظيمة، ومنع الصحابة من الدفاع عنه، وقال: لا يبلغني أن عبدا لم يرفع سيفا إلا كان حرا، يعني مكافأ العبد الذي لا يرفع السيف، لأنه يعلم أنه مقتول، فكيف يستوي هذا بمن وضع في السجن ثم تغلب حاكم وصارت الدولة له؟ كيف يقاس هذا على ذلك؟ كيف؟ قال: وعثمان من السابقين الأولين وهو خليفة مظلوم طلب منه أن يعزل بغير حق فلم ينعزل، لم ينعزل، لما طلب منه أن ينعزل فلم ينعزل، ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل. والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية، يبقى عثمان كان متوليا، يعني هو يريد أن يجعل عثمان أوقع من الحسين. فإذا كنتم أنتم ترفعون قدر الحسين ودينكم قام على قتل الحسين وظلم الحسين ويتبرؤون من عثمان، فكيف هذا وعثمان أولى من الحسين؟ نعم كل منهما قتل مظلوما، لكن فرق بين الحسين وبين عثمان، فعثمان والي قائم، وأما الحسين فكان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه أن يستأثر ليحمل إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك، وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم. وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد. ولو مثل ممثل طلب علي والحسين الأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وامثاله، وقال إن علي والحسين كان ظالمين طالبين للرياسة بغير حق بمنزلة الحاكم وامثاله من ملوك بني عبيد، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة إيمان علي والحسين ودينهما ولنفاق هؤلاء والحديم؟ وكذلك من شبه علي والحسين ببعض من قام من الطالبين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، أما كان يكون ظالما كاذبا؟ فالمشبه لأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم، أن يجعل أبا بكر وعمر كعمر بن سعد هذا من الكذب والظلم. ثم إن عمر بن سعد على بعده من الخير اعترف بكبير ذنبه وباء بمعصيته، وهو خير من المختار الكذاب الذي ادعى أن جبريل يأتيه بالوحي وأظهر الانتصار الحسين وتتبع قاتليه، فهذا الشيعي شر من عمر بن سعد ومن الحجاج الناصبي، لأن الشيعية كذب على الله ورسوله، وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد، وكان المبير هو الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني الحجاج أخف من إيه؟ من المختار. الحجاج لم يكن كذبا، كان سفاكا للدماء ظالما، أما المختار كان كاذبا، ولا شك أن الكاذب أعظم من الإيه؟ من الفاجر. ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين، ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد. لاحظوا يا أخواني، شيخ الإسلام يعني يفرق بين من؟ بين من قتل الحسين ومن أظهر الانتصار الحسين، وجعل من أظهر الانتصار الحسين أشد ظلما ممن قتل الحسين، لأن عمر بن سعد قتل الحسين ظلما ولم يكذب واعترف بذنبه، أما هذا أظهر الانتصار وهو كاذب في دعواه. ولا شك أن الكذاب الملثق أعظم خطرا من الفاجر الواضح، لأن هذا يفتتن به، أما الفاجر فما تقع الفتنة به. وعليه يقع التفريق بين الحاكم العاصي الفاجر وبين الحاكم المبتدع. فالحاكم المبتدع يلبس على الناس ببدعته، أما الفاجر فقد عرفنا فجوره، حاكم يبطش، حاكم يوقف الدعاء يضطهد الدعوة مثلا، والدعاء يقتل ويسجد، لكن لا يقتل بالنص ولا يسجد بالنص، إنما بالظلم. وبين حاكم لا يقتل ولا يسجن ولكن يحرف في دين الله، فأيهما أشد خطرا؟ اضطهاد الدعوة غير التحريف في الدعوة، فأن يحرف الحاكم الدعوة بخلاف الحاكم الذي يضطهد الدعوة. الحاكم الذي يضطهد الدعوة سوف يقول الناس جميعا آمنا برب هؤلاء، أما الحاكم الذي يحرف الدعوة سوف يقول الناس ما أزهده وما أحسنه وما أتقنه وما أعبده، وهو معتزلي محترق أو رافضي خبيث، ولكن لا يشعر بالفرق إلا أهل العلم، إلا أهل السنة. ولهذا تعجب الناس من محاربة أهل السنة لأن يتولى الإخوان، وقالوا هذا حاكم مسلم، هذا حاكم يقول شرع بخلاف حاكم لا يقول. وما الفرق بين حاكمين يتحاكمان للديمقراطية غير أن أحدهما شورى وجعلها مما دل عليه الكتاب والسنة وجعل الدستور دستورا سلفيا، وبين حاكم ما قال ذلك، دستور وضعي، نحن بلد ديمقراطي. فهل فترت الديمقراطية أحدا منذ 100 سنة؟ أبدا. الديمقراطية حرام، الديمقراطية حرام، لكن صارت الديمقراطية واجبة لما امتطاها من صاحب اللحية، صارت واجبة. أنت آثم إذا لم تشارك في الانتخابات، أنت آثم. حتى قال محدث مصر في اختيار الرئيس في الانتخابات وكذا، قال يجب عليك أن تنزل وضع الصوت، ولا أرى مندوحة لمن يتخلف. يعني أوجب هذه الديمقراطية، يعني حتى الذي يعتزل ليس له مندوحة عند هذا. ها؟ ثم هو اليوم يقول إيه؟ يقول الذي حدثت به وقع، وهؤلاء لم يتعبدوا الله بالحكم، وأنا قلت وقلت وقلت، حتى قال بعض الناس كأنما تتكلم يا شيخ من وراء حجاب. هذا هو الحجاب الذي أوجب على الناس اختيار الرئيس، ثم عاد يقول أنا تكلمت بماذا، أنت تكلمت بماذا، تكلمت بالوقوف والمعاونة والمساندة والوجوب، هذا الذي تكلمت به. فلما أردت أن تستدل استدللت بماذا، استدللت بماذا؟ لم تستدل بدليل لا من كتاب ولا من سنة، ولكن تارة تقول، تارة تقول أنا حالي كحال سعد بن أبي وقاص ساكت، فاشتباه فتنة والأمر ليس له مثال سابق وكذا وكذا، وتستدل بالواقع الذي، فهذه المظاهرات أحدثت ما لم تحدث من قبل، وكأنما تريد أن تقول كما قال الآخر في الكتاب الذي صنفه، قال دليل صحتها واقعها وما أحدثته من منافع، هذا هو الدليل. أو يستدل ببعض الرؤى التي رآها وفيها من الموسيقى ما فيها، وقام الشيخ يدندن بما رآه في نومه وسأل امرأته عن ذلك، فقالت هذه أغنية لفلان، فقال بس أيوة كده تمام، إذن هذا المراد منه اسم الله الحليم. فديمقراطية يقوم عليها الدليل من كتاب والسنة، بخلاف الديمقراطية عارية من الدليل الكتاب والسنة. فأيهما أفتن للناس؟ الذي ينسب الديمقراطية إلى الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا شيخ الإسلام هنا يا أخوان الكلمات دي لا تمركم هكذا مرور الكرام، فإن القواعد يدخل تحتها عشرات الأمثلة بل مئات بل آلاف. فإن التفريق بين عمر بن سعد قاتل الحسين وبين المختار المدافع عن الحسين زعما، فإن التفريق ينبغي أن تقف عنده لتعلم أن الكذاب المفتري الذي يظهر خلاف ما يبطنه والذي يلبس على الناس ما يلبس أخطر من الآخر الذي لا يتبنى ذلك بل يكون صريحا في فجوره، لأن الفتنة لا تقع به. وعليه قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار بن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار الحسين وقتل قاتله. الله أكبر الله أكبر. خلاص يا أخوان، هذه الخلاصة، هذه الخلاصة في الواقع الذي نعيش فيه، الذي يقول الآن أيوة شيخ بس يعني الجيش ولا دول الذين يظهرون الإسلام؟ لا الجيش، لكن يا شيخ هؤلاء الذين سيحكموننا بالديمقراطية كذا، ولا الذين كانوا يحكمون ويقول الإسلام وإسلام؟ لا، الذي يحكم بالديمقراطية المحضة خير من الذي يحكم بالديمقراطية التي جعل لها الأدلة في البخاري. فإن عمر بن الخطاب قد جعل الشورى في ستة والناس اختاروا، فعمر بن الخطاب هو أول من قرر الديمقراطية والانتخابات والبرلمانية. ألم يكن عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس في علي أو عثمان؟ هذه الانتخابات استشار مرقص واستشار ميخائيل، والأمة قد وضعت رجالا ونساء قد وضعت أصواتها لعثمان. قلب للحقائق، وإنما الذي اختار عثمان رجل واحد. من هو يا عمران؟ عبد الرحمن بن عوف، أحسنت. إنما الذي اختار عثمان رجل واحد هو عبد الرحمن بن عوف. لم تختر الأمة برجال ونساء، لم تختر الأمة بنصارى ويهود ومسلمين الحاكم. فانظروا يا إخواني، هل الديمقراطية على مدار 100 سنة استدلت بقصة عبد الرحمن بن عوف الملبس هذا اللي دائما يقول وروى أبو داود والحديث صحيح وهذا الحديث، حتى إذا جاء إلى قصة ضعيفة لا تصح كما أورد ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، ويستشارة عبد الرحمن بن عوف حتى صار يستشير النساء وكذا، أوردها من غير تنبيه عليها. هنا خلاص يسقط الحديث وتسقط الصنعة الحديثية طالما أن الأمر نريده. ولما يسأل عن خروج المنتقبة على شاشة التلفاز لتعلم الناس قال هذا من الفتنة لا يجوز، أخت تخرج منتقبة تعلم هذه فتنة. ولما سئل عن نزولها إلى الميدان مع الرجال قال هذا من تكفير سوادي المسلمين. فهؤلاء أخطر من من؟ أخطر من هؤلاء الذين يحكمونك بلا نص ولا دليل، لأنهم لا يلبسون على الناس. والعجب العجاب من رجل كفر الحكام على مر الزمان وشهد بشغور الزمان عن الإمام لعدم وجود الحاكم الذي يحكم بغير ما بما أنزل الله، وإنما يحكم بالدستور الوضعي الذي يقول السيادة للشعب. على هذا صار برهامي في معتقده ومعتقد جماعته، ثم سرعان ما انقلب الأمر وصار برهامي هو الذي يقود اللجنة الدستورية في وضع الدستور. ما الذي حصل يا برهام؟ ما الذي حصل أيها البرهامي؟ أليس في البنود هي البنود؟ أليس سيادة الشعب موجودة؟ فما تقول أيها البرهامي في سيادة الشعب؟ فإذا بالجواب يقفز لك من صحيح السنة، فإن السيادة للشعب لا إشكال في ذلك، فلا إشكال أن يطلق على الرجل من الأمة السيد، أو يطلق على البشر السيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسيد المنافق. فدل هذا على أن غير المنافق يسيد، فإطلاق السيادة على بعض الناس لا إشكال فيها. طيب لماذا لم تقفز هذه الأدلة في الأزمان الخالية والأيام الغابرة لما كنت أنت ممن وضع السخرة؟ والآن المادة 219 إذا ألغيت سننزل إلى الشوارع، وما المادة 219؟ سنحكم الشريعة في الأمة. خلاص مصر ليس بلد ديمقراطيا، لا، إنما هذا سيكون مفصلا على مذاهب أهل السنة، على مذاهب أهل السنة. ففرحوا بهذه العبارة وهذه الجملة، وكأنما ألغت الديمقراطية وألغت حرية الفكر وحرية التعبد وحرية 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 إلى آخره، كأنما ألغت هذه. وكل هذا من مما أحدث يعني تغريرا وتجهيلا للناس. ولهذا كل الإخوة في مصر الذين ابتعدوا عن السنة، إنما ابتعدوا عن السنة بهذه الشبهة بس: مصلحة الإسلام، مصلحة الدعوة، نريد أن نخدم شيخ. فما كان أمامنا طريق نخدم به ديننا إلا هذا، وظنوا أن وراء اللحى شريعة تحكم، كما يقول بعضهم الدستور. لا، هذا كله كف ظلمات بعضها فوق بعض. طب يا فضلت الشيخ، من الدستور هذا الانتخابات، فلماذا أيدت الانتخابات وقلت انظروا إخوانكم؟ يا فضلت الشيخ، من هذا الدستور الحزبية، فلماذا نصرت الأحزاب وقلت نقف مع الحزب الفلاني؟ أنتم لا تعون ما يخرج من رؤوسكم، أمر عجيب. هذا الدستور ظلمات بعضها فوق بعض، ومصلحه كفر ولا ينبغي. طب كلام كويس جدا، ومؤدى ذلك هذا بيت كله ضلال وانحراف ومعاصي، مؤدى ذلك لا تدخل البيت، لكن احذروا هذا البيت، هذا البيت كله كفر، كله إلحاد، كله معاصي، ادخل يا ابني، ادخل، ربنا ينفع بك، ادخل. أمر عجيب، أمر عجيب. والإخوة تفرح به، تفرح به، تفرح بهذا، تفرح بهذا، كالذي يفرح بالمشركين أهل بيت ويطوفون ويعتمرون ويحجون، فينسون أنهم يدعون هبلة ومنات ولات، بيحجوا بيعتمروا. ولهذا مطلع كتاب كشف الشبهات لابن عبد الوهاب بين هذا، أن المشركين كانوا يعتمرون ويحجون وعندهم نصرة المظلوم، كل هذا عندهم، ومع ذلك هم مشركون. فشيخ يؤيد الحزبي ويؤيد البرلماني ثم يقول أنا أنكر الدستور، الدستور لا، حرام، لا يجوز. طب وما الدستور؟ امشي معنا قاعدة قاعدة، وما الدستور؟ أليس الحزبية في الدستور؟ أليس البرلميات في الدستور؟ أليس ولاية المرأة في الدستور؟ أليس الرئيس الذي يختاره كل أحد في الدستور؟ فتنكره جملة وتؤيده مفردة؟ وإخواننا وشباب الأمة لا يعقلون، إنما يسيرون وراء كل من من يقول الإسلام وخلاص. وآخر ما قال صاحب الدستور الذي كان ينكر الدستور، آخر ما قال في مقطع له يبلغ حوالي نصف ساعة، وهو يكلم الجيش واتقوا الله وكذا ثم ينقل الحديث مؤخرا إلى أصحاب ربعة، أصحاب ربعة. فماذا يقول بقى أصحاب ربعة؟ قال: هؤلاء من الصالحين، أحسبهم كذلك. طيب، لكن يا أصحاب ربعة، المهم ألا تجعلوا قضيتكم الديمقراطية، اجعلوا قضيتكم الشريعة. تلبيس فوق تلبيس وتدليس فوق تدليس، كيف يجعل أصحاب ربعة قضيتهم الشريعة وهم في ربعة؟ هل ربعة من الشريعة؟ أهلا. اجعلوا قضيتكم الشريعة يعني ايه؟ يعني لما كان الاعتصام في ربعة غير مشروع فارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى مساجدكم، عليكم بالدعوة إلى الله. كما قال من قبل: أنا أرسلت رايات إلى الميدان مكتوب عليها القرآن دستورنا. الحمد لله، هو شارك في الميدان لكن لم يشارك كما شارك الآخرون، شارك برايات عليها القرآن دستورنا. الحمد لله. هذا الذي يجعل الميتة حلالا؟ أما تجعل البسملة الذبيحة حلالا؟ خلاص، القرآن دستورنا جعل الخروج إلى ربع إلى الميادين جعلها حلالا، وصاروا أولاده يمشون بالرايات. القرآن دستورنا، القرآن دستورنا، القرآن دستورنا، درسه للناس، القرآن دستورنا، بين أحكامه للناس، القرآن دستورنا، اشرح ذلك للناس بالرايات، بالرايات. أعلام مصر من أجل ذلك حدثت الفتنة، تكبير مش غناء. فصاحب التكبير أقبح من صاحب الغناء، لأن الغناء لم يحدث عند طالب علم فتنة، أما التكبير فقد أحدث فتنا لأنه في غير محله. ولا تظن أن الذكر إذا وقع في غير محله يكون مقبولا، فمن قرأ القرآن في سجوده وسبح في قيامه بطلت صلاته، مع أنه سبح وقرأ القرآن، لكن لما جعل القرآن في غير محله والتسبيح في غير محله بطلت صلاته، ولما جهاد من غير شرط بطل جهاده، ولما صلى من غير شرط بطلت صلاته، ولما حج من غير شرط بطل حجه. فليست العبرة أن تحج وأن تصلي وأن تصوم وأن تزكي وأن تجاهد، لكن العبرة أن تحج بالشرط وأن تصلي بالشرط وأن تصوم بالشرط وأن تتعبد بالشرط. فمتى وقعت صورة العبادة بغير شرطها كانت باطلة. والعلماء مجمعون على أن المحرم الذي يرتكب بحيلة أعظم من المحرم الذي يرتكب بغير حيلة. افهم هذا، افهم الفرق بين عمر بن سعد وبين المختار أبي عبيد، وهذا قاتل الحسين وهذا ناصر الحسين. يا سلام يا أخوان، يا أخواني، سبحان الله، سلف. لكن بس من الذي يفهم؟ من الذي يفهم؟ بس من الذي يفهم؟ من الذي يفهم؟ الله أكبر. بل كان هذا، يعني المختار، أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد. الله أكبر. فهذا الشيعي من ذلك الناصبي. بل والحجاج بن يوسف خير من المختار بن أبي عبيد. فإن الحجاج، اسمع يا ابن غذ قلبك يا أخي، يا أخي غذ قلبك بقى مع كتب السلف. من أجل هذا أقول لك إلزم صاحب السنة، إلزم كتب السلف. لا محدث الأمة ولا فقيه الأمة ولا أعلم الأمة بالعقيدة. الرجل بيسب العينيه ده كذاب، هذا سب العينيه. أنت كنت مع شفيق؟ أنا أردت أن أجعل هذا بيني وبين الله. يا سلام يا سلام، زاهد الأمة الكذاب كان أراد أن يجعل هذا بيني وبين الله. أنا وقد يعني، فإني بقى أخبركم أنني ما ذهبت إلى شفيق إلا لأحقن دماء الإخوان، فإنه قد بلغتني أخبار أنه سيقتل الإخوان. سبحان الله يا إخواني، جميع الأفلام التي شاهدناها صغارا رأيناها كبارا، جميع أنواع البطولات. سبحان الله. قال: فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي، يسفك الدماء بغير حق، والمختار كان كذابا يدعي الوحي وإتيان جبريل إليه، وهذا ذنب أعظم من قتل النفوس، فإن هذا كفر، وإن كان لم يتب منه كان مرتدا، والفتنة أعظم من القتل، وهذا باب مطرد الفتنة أعظم من القتل. إيه ده؟ إيه ده أولاد؟ إيه ده؟ إيه الحلاوة دي يا عم حسين؟ حلاوة ديت إيه ديت؟ شوف لم تفتح هذا الكتاب يبقى لم تقرأ هذه القواعد. تقرأ وتمر مرور الكرام لن تنتفع. ولهذا التاريخ واحد. العصر ده يا إخواني في أحمد بن حنبل وفي أحمد بن أبي دواد. العصر هذا يا إخواني في ابن عبد الوهاب وفي من نصف الأعداء ابن عبد الوهاب. العصر هذا يا إخواني في عثمان وفي قتلة عثمان. اسمع القاعدة الذهبية التي ترحل إليها ألف سنة. الفتنة أعظم من القتل وهذا باب مضطرد. عالية المستوى ديت. هذه عالية المستوى. ضع عنوانا من 25 يناير إلى اليوم. الفتنة أعظم من القتل وهذا باب مضطرد. وهذا دليلها من القرآن. والفتنة أكبر من القتل. الفتنة أكبر من أمن الدولة. الفتنة أكبر من أخذ البطاقات على الطريق. الفتنة أكبر من إيقاف خطبة. الفتنة أكبر من منع تدريس. الفتنة أكبر من إغلاق قناة. فضلا عن القتل والسجن. فإن أغلقت قناة أظهر الله 100 وإن أوقف داعية أظهر الله 1000 وما تقف الدعوة أبدا. ولا يحجب الدعوة اضطهاد حاكم ولو كانت الأرض كلها. شوف لو وقفت الأرض على قدم وساق توقف عجلة الدعوة لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لا تزالوا طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. إنما الفتنة 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 أعظم من القتل وهذا باب يضطرد. الله أكبر. لا تجد أحدا لا تجد أحدا لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه. ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه. فإن الروافض شر من النواصب. فالروافض شر من الخوارج. الروافض شر من الخوارج. من صار يقتل في آل البيت من صار يقتل في آل البيت أخف شرا ممن والى آل البيت بغير حق. لأن من والى آل البيت بغير حق عبد. ومن عادى آل البيت بغير حق قتل. والفتنة أعظم من القتل وهذا باب يضطرد. والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. الذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. فأبو بكر وعمر مع الخوارج ما اعترضوا على بكر وعمر. إنما الروافض اعترضوا على بكر وعمر. النواصب نصبوا العداء لعالي والروافض نصبوا العداء لبكر وعمر. ولا شك أن أبو بكر وعمر أفضل من عالي. وأما أهل السنة اسمع بقى جعلنا الله وإياكم منهم إلى الممات. وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليس من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء. يلا ضع في قلب وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل بالعلم وليسوا من أهل الأهواء في عدم العلم العدل. يبقى أهل السنة والجماعة بريئون من طريقتي الروافض والنواصب، بريئون من كل هوى لأنهم يتكلمون بعلم وعدل. فإذا رأيت الرجل يتكلم بعلم وعدل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يتكلم بهوى وبغير إنصاف فاعلم أنه صاحب بدعة. فإننا نقول بإمامة ابن خزيمة وإن زلت قدمه في مسألة، وبإمامة من صار على طريقة ابن خزيمة وإن زل في مسألة. وأما إذا انحرف منحرف في غابر الزمان وانحرف الآن فالقضية واحدة، فالزلة تغفر والانحراف يواجه، كانت الزلة من ابن خزيمة أو من ابن باز، والانحراف لا يقل من فلان أو كان من علان. القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، وبهذا قامت السماوات والأرض. ولهذا أهل السنة لا يتناقضون وأهل البدع والأهواء يتناقضون، فلا تجد قاعدة محدثة إلا وفيها من التناقض، ولا تجد قاعدة سلفية إلا وفيها من الاتفاق. ولهذا هات مثالا واحدا على تناقض أهل السنة. ها أنت ترى من يقول جميع الأحاديث في الخروج عن الحاكم هذه كلها ضعيفة كما قال القرضاوي وضعف، فلمان مرسي ماذا قال في ذلك الأحاديث المتواترة؟ بل قال الاتحاد الأوروبي هذا وهو الذي يرأسه، الاتحاد أقصد الاتحاد العلماء العالم، الذي يقول ومن المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم في الدين بالضرورة، معلوم بالضرورة بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير الوضعية أن الخروج على الحاكم المنتخب شرعا لا يجوز، صار معلومة من الدين بالضرورة. هو بالأمس كانت الأحاديث ضعيفة، فصار من المعلوم من الدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم، فيتولون جميع المؤمنين وتكلمون بعلم وعدل. الله أكبر، الله أكبر. ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم. ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين. فهم يتبرؤون ممن ظلم ويتبرؤون ممن كذب، فكونهم يقولون إن الحجاج أخف من المختار لا يعني هذا أنهم يتولون الحجاج، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيه أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به، هذا في عثمان وعلي، وإلى ما اختلفت الأمة في أبي بكر وعمر، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال كنا نقول والنبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر ثم عمر. بل خطب بذلك علي على منبر الكوفة فقال أفضل الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر. يا أخوان، المعتقد الجميل هذا، المعتقد الصحيح، يثلج الصدر. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه، يعني مسائل عقيدة ما فيهاش فيها يا شيخ يعني رقة قلب، إحنا عايزين دروس في إيه، في رقة القلب، دروس شبابية يعني، ها؟ نقول هل يرق القلب إلا باعتقاد صحيح؟ ليس للقلب صلاح إلا السلامة. ولهذا لا ينجو يوم القيامة إلى صاحب القلب السليم. ومن صاحب القلب السليم؟ ومتى يسلم القلب فيكون التوحيد فيه وضاء؟ إذا سلم من الشهوة والشبهة. حتى إن الشيعة الأول أصحاب علي لم يكونوا يرتبون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر، ولكن كانت طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان، وهذه مسألة أخفى من تلك. ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك والليث وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. وأما عثمان وعلي فكانت طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وإحدى الروايتين عن مالك يتوقفون، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري، ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، فرجع الثوري. رجع الثوري لما قال أبو أيوب السختياني من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، صحيح، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، فرجع. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان هو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، كما سبق معنا القاعدة إن الإنسان قد يتفوق في صفة خاصة، ولا يعني هذا أنه يتقدم في العموم، وكذلك لا ينقى عن بعض في عليه. وأما قوله وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبيعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله بإعطاء الحق لغير مستحقه، قال وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم. هذا ابن مطهر يقول، هذا الضال يقول ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. ابن المطهر الرافضي هيعلمنا ذاك، هيعلمنا ايه؟ ان الكثرة ليست دالة على الحق. فيقال لهذا المفتري، بس هذا مفتري، فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة، شوف ماذا قال، فيرد عليه بمثل ما قال، فيقال هذا المفتري، ما يقال أما، فيقال لهذا المفتري الذي يؤازر كذا والذي هو كهف كذا خسيس الطبع متشبع بما لم يعطى، حاسب حاسب شوية 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 شوية. فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بيعوا أبا بكر ثلاثة أصناف، أكثرهم طلب الدنيا، الذين بيعوا أبا بكر أكثر الناس بايعوا طلب الدنيا، وصنف قصروا في النظر وصنف عجزوا عنه، لأن الشر إما أن يكون لفساد القصد وإما أن يكون للجهل، الشر إما أن يعود لجهل وإما أن يعود لفساد قصد مع العلم، يكون الإنسان عالما ولكن فاسد القصد، والجهل إما أن يكون لتفريط في النظر وإما أن يكون لعجز عنه. انظروا يا أخواني طريقة أهل السنة في رد الباطل، فإن رد الباطل فينتفع الناس بالرد للباطل إن كان بعلم، أما إن رددت بسباب بسباب وتعدل ولو كنت ترد الباطل فإنك رددت الباطل بالباطل، فإن السباب ليس حجة وليس علما، وإنما رد الباطل بالحق. ولهذا ركز أهل السنة والجماعة على طريقة الرد للباطل، لابد أن يكون رد الباطل بإيه؟ بعلم، ما يكون رد الباطل بباطل. وقد يأثم الإنسان وهو يرد الباطل لأنه رده بباطل مثله، إنما رد الباطل بحق فينتفع الناس. ما قال هنا ابن تيمية هذا المفتري الكذاب دعوكم من كلامه ثم ضعوه في كهف النسيان وفقط، إنما رد. تعال أنت ماذا قلت؟ أنت قلت الذين أعطوا البيعة لأبي بكر وكذا ثلاثة أصناف، أكثرهم طال الدنيا، وآخرون عندهم قصر نظر، وآخرون عندهم عجز. انظر بقى إلى الرد، تعال بقى نعلمك. طيب، فإن الفساد إنما ينتج من أمرين، يا جهل، أي شر بيقع يا جهل يا فساد قصد. والجهل راجع لإيه؟ إما لقصور لتفريط في النظر، وإما أن يكون لعجز عنه، إما أن يعود إلى تفريط مني لا أرفع الجهالة تفريطا، وإما أنني عاجز عن رفع الجهالة، إما لأنني لا أعلم الحق أصلا فلم يرد إلى مسامع الحق حتى أرفع الجهالة، وإما أنني في بيئة ليس فيها رفع الجهال عاجز عن رفع الجهال. إما إذن إما أن أكون قادرا على رفع الجهالة ففرط، أو أكون عاجزا عن رفع الجهال لعدم وجود من يرفع الجهالة وأنا لا أعلم بها أصلا. اسمع الكلام هذا، لدي قواعد ليست في الرد على ابن المطهر، بل هي قواعد معك في كل باطل ترد. اسمع، وذكر أنه كان في الصحابة وغيرهم من قصر في النظر حين بيع أبا بكر ولو نظر عرف الحق، لأنه جعل طائفة قصروا النظر، إذا لو دققوا لعرفوا الحق، وهذا يؤاخذ على تفريطه بترك النظر الواجب. إذن من الصحابة الذين قصروا النظر في اختيار أبي بكر حتى قضي عليهم الحق، هؤلاء فرطوا فين؟ في الواجب عليه. وفي من عجز عن النظر فقلد الجم الغفير، يشير بذلك إلى سبب مبايعة أبي بكر، فيقال له هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد. والرافضة قوم بهت، فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن له على ذلك دليل. والله تعالى قد حرم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد القصد والجهل بالمستحق. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. كيف ونحن نعرف الصحابة؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحجون فيما ليس لكم به علم؟ فدل هذا على أن الحجة إذا كانت بعلم مقبولة، وأما إذا كانت غير علم فغير مقبولة. لما تحج فيما ليس لك به علم؟ وربما ودعوه ببعض الشلاليت، ليس عندك علم فلماذا تقول هذا؟ فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ولم يقع عندكم محاجة حتى فيما لكم به علم، فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا؟ وقد قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وقد رأى أصحاب محمد أن يستخلفوا أبا بكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نسأل الله السلامة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة، وبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. رواه ابن بطة بإسناد عن قتادة، وروى هو وغيره عن زر بن حبيش. فهذا بضد ما ادعوا هذا الجاهل عليه من طلب الدنيا والجهل والعجز والتفريط، بل لهم كمال العلم وحسن القصد وهم خير القرون. لهم ايه؟ كمال العلم وحسن القصد، والشر انما ينتج من ايه؟ فساد القصد والجهل. ففساد القصد ضده حسن القصد، وهم كانوا اكمل الامة بذلك. والجهل ضده العلم، وهم كانوا اكمل الامة بذلك، اعلم الامة، افقه الامة، ابر الامة قلوبا، ابعد الامة عن الهوى. ولكن ولكن يا ما فعل الجهل والرفض بأهله، فنحمد الله على العافية. أي كم فعل الجهل والرفض بأهله، فإن الرفض مأوى شر الطوائف كالنصيرية والملاحدة الطرقية وأهل الجبل والبواد والقرامطة الذين ما بينهم بين العلم معاملة. بسم الله أكبر. ما بينهم وبين العلم معاملة، يعني حرف واحد. قال ابن القاسم، وهذا تلميذ مالك من أجل تلامذته، سئل مالك عن أبي بكر وعمر فقال: ما رأيت أحدا ممن اهتدي به يشك في تقديمهما، أي ما رأيت إماما يقتدى به إلا ذلك. وهل يكون الإنسان إماما إلا بتقديم أبي بكر وعمر؟ ولهذا في معتقد أهل السنة والجماعة الإمام بفضائل الصحابة ثم ترتيب الفضائل، فأفضل الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. فلا يكون الإنسان إماما من أئمة السنة وهو يرى تفضيل أحد على أبي بكر وعمر، كيف يكون إماما؟ ما يكون إماما. ولهذا أخواني لاحظوا الأوصاف التي ترد في الكتب: إمام أو مجتهد. وعليه فالذين يتكلمون في الموازنات كما قلنا من قبل يقول ولا يستدل ببعض عبارات العلماء: لو أن كل إمام وقع في نعم، لو أن كل إمام، لكن من الإمام؟ مثلك أنت، من الإمام الذي يشرح البخاري ولا يشرح معتقد البخاري؟ يشرح البخاري فيقف عند أبوابه وعند أسانيده وعند ألفاظ النبوة ولا يقف عند اعتقاد البخاري. من هو البخاري؟ يشرح مسلما ولا يدري عن اعتقاده؟ يشرح للشافعي ولا يدري عن اعتقاده؟ فإن كان البخاري ملأ الدنيا حفظا فقد ملأ الدنيا اعتقادا حسنا، فكيف تشرح البخارية وأنت تخالف البخاري؟ إياك أن تظن إمام البخاري عندنا إمام لكونه حوى من الأحاديث الآلاف والآلاف. فكم الحفاظ وهم من أهل البدع والأهواء، فليسوا أئمة عندنا، لكن يعظم الحفظ إن كان صاحبه صاحب سنة، فإن كان صاحب سنة فذاك الذي نسطره الإمام. لهذا أتحداكم على مر الزمان أن تأتوا بحافظة صار إماما من غير سنة. الإمام البخاري إمام إيه؟ سنة. الإمام مسلم إمام إيه؟ الإمام النسائي إمام. الإمام أبو داود الإمام. الإمام الترمذي إمام. الإمام ابن ماجه إمام. الإمام أحمد بن حنبل إمام. الإمام الدارقطني إمام. الإمام مالك إمام. وهكذا. أتحداكم أن تأتوا بهذا الوصف لصاحب بدعة، فما الفائدة أن أشرح في حديث البخاري ومسلم والدارمي والدارقطني وهؤلاء دون التنبيه على معتقدهم الحسن ودون الوقوف على تبويباتهم الرائعة في إظهار السنة والرد على أهل البدع والأهواء. يا أخوانا أنا ما أدري كيف يشرح شارع هذه الكتب ولا ينتفع بها، والله يا أخواني ما أدري. ما هو هذا إما لفساد القصد يكون عالما ولهذا لو تريد أن تسمع كلام الأئمة والنصوص في عدم الخروج على الحاكم الظالم لو أرادوها هتسمع الأحاديث والتبويبات لو أراد. لو أرادت تحريم المظاهرات ستسمع. مش الرجل اللي جاء بكتابه كتاب النووي صحيح مسلم وعلى الشاشة يقول مرسي يقتل لازم يقتل، الأئمة تقول الخارج عليه إمام هذا يقتل، حتى يقول النصراني تم ده أيضا كان عهد مبارك وما اللي ما جوزتوش هذا عهد مبارك النصراني، قال لا أصل مبارك ده ليه وضع تاني، إيه ليه وضع تاني يعني أصل كان ظالما، تم هو الظلم ده نسبي، تم هو أيضا هذا عند ناس ظالم، فبهت الذي ضل وانحرف. إذن النووي أخوان موجود، النووي مسلم موجود مسلم النووي، لكن إمتى يخرج؟ إذا أردنا. ولهذا أخواني القضية كبيرة، لا القضية أخواني شوفوا هي قضية أبو بكر الحجاج المختار، أبو بكر الصادق الأمين، الحجاج السفك، المختار الملبس المدلس الكذاب. فاختر أي الفرق تكون معها، فاختر أي الناس تمدحه أو تذمه، فالناس لا يخرج عن هذا. صادق أمين يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه موضع التكريم والتقدير، وآخر يلبس ويدلس. بعض الذين صنفوا في شرح أصول أحمد وفي هذا الباب بالذات أسهب وأطال ورد على مدارس اسكندرية وكذا، فلما حصلت الثورة وخرج وقد غير اسمه، وإن كنا يعني لا نريد ذكر اسمه الآن لأنه خليه يمر مع الزمان لا نريد، قد غير كنيته من أبي كذا إلى أبي كذا مع الثورة، غير يعني قبل الثورة بشوي، نفس الكلام الذي رد به ودونه وضع كلام الأئمة إلى عهد المتأخرين ابن باز والعثيمين، ماذا قال؟ يقول أصلا اسمع يقول أصلا العقيدة، هذا كان خلاف المسألة خلافية منذ عصور الصحابة، وإنما تدوين المعتقد هذا كان بعد 200 سنة، وإلا فالمسألة أصلا خلافية. فلما يجيك الإجماع عن كتب السنة، لأن كتب السنة لم تدون إلا بعد 200 سنة، ومن قبل أنت نقلت من كتب السنة المدونة بعد 200 سنة وحكيت الإجماعات. يا أخواني فساد قصد أو جهل هوى، فعاد الشر إلى أمرين، إلى فساد القصد وإلى الهوى. وهذا هو العالم الفاجر والعابد الجاهل، وأعظم فتنة في الناس فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. من أجل هذا نقول لك اوعى تحضر عند المحدث هذا ولا تحضر عند الفقيه هذا، لا تحضر. بس أنا أنتفع يا شيخ، لا تحضر. فإن الذي ستحصله إما فرض كفائي واجب كفائي قد تحمله عنك علماء، أو مستحب وفضيل، فكيف تخاطر بما هو ركن وأس في قبول عملك بهذا؟ قال رحمه الله تعالى: فهذا ثم قلت وبعضهم تعني عليا طلب الأمر نفسي بحق وبيعه الأقلون، فهذا باطل بلا ريب، اتفقت السنة والشيعة على أن عليا لم يدعو إلى مبايعته إلا بعد قتل عثمان، ولا بايعه أحد إلا ذلك الوقت. أكثر ما يقال كان فيه من يختار مبايعته، يبقى طلب الأمر النفسي بحق وبايعه الأقلون، قال هذا كلام باطل. قال وإنما كان مذهبنا، هكذا يقول الرافضي الخبيث، وإنما كان مذهبنا واجب الاتباع لأنه أحق المذاهب وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسوله وأوصيائه. هذا هكذا يقول الرافضي. ماذا يقول الرافضي؟ يقول وكان وإنما كان مذهبنا واجب الاتباع لأنه أحق المذاهب وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسوله وأوصيائه. اعتقدنا أن الله هو المخصوص بالقدم وأنه ليس بجسم ولا في مكان وإلا لكان محدثا، إلى أن قال وأنه غير مرئي بالحواس ولا في جهة، وأن أمره ونهيه حادث لاستحالة أمر المعدوم ونهيه، وأن الأئمة معصومون كالأنبياء من الصغائر والكبائر، أخذوا الأحكام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى الرأي والقياس والاستحسان. هذا كلام مين؟ الرفيع. ودعوا أصحاب الدعاوى يدعون، فإن الأمور ليست بالدعاوى وإنما الأمور بالحقائق. فيقال ما ذكرته لا تعلق له بالإمامة، بل نقول في مذهب الإمامية من ينكر هذا فإن هذا طريق العقل وتعيين الإمام طريق السمع، ثم ما في هذا من حق فأهل السنة يقولون به، وما فيه من باطل فمردود، وغالبه قواعد الجهمية والمعتزلة، ومضمونه أن الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياة، وأنه لا يتكلم ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يبغض. وأما أهل السنة فيثبتون لله ما أثبت نفسه من الصفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير، إثبات بلا تمثيل، فليس كمثله شيء، ردا على المشبه وهو السميع البصير، ردا على المعطلة. والله منزه عن مشاركة العبد في خصائصه، وإذا اتفق في مسمى الوجود، وإذا اتفق في مسمى الوجود، يعني أن الله يوصف بالوجود بينه موجود والمخلوق موجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك مطلق كلي في الذهن لا وجود له في الخارج، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهنا زل خلق حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب هو الوجود الذي للعبد، ولم يفرق بين ذات، بين علم وعلم، ووجود ووجود، لأنه فرق بين ذات وذات. ولهذا قالوا القول في الصفات هو القول في الذات. فظن الطائفة أن لفظ الوجود يقال الاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. إلى واجب، الوجود الواجب وهو الذي يكون بنفسه ولا يوجده أحد، وأما الممكن فهو الحادث الذي يوجده الموجد، فكل موجود له موجد، هذا في الحادث الذي يسمونه الممكن، هذا الممكن الحادث. وأما الواجب فهو وجود الله سبحانه وتعالى فلا يوجده أحد. ولهذا البعض الذي نفى صفة الوجود وقال لأن لكل موجود موجدا، هذا في الوجود الحادث، وإذا لم تصف الله بأنه موجود بقي أن يكون معدوما. واللفظ المشترك هو لفظ المشتري الواقع على الكوكب وعلى المبتاع، لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وطائفة ظنت أنها إذا سمت هذا اللفظ ونحوه مشككة لكون الوجود بالواجب أولى منه بالممكن نجت من هذه الشبهة. وليس كذلك، فإن تفاضل المعنى المشترك الكلي لا يمنع أن يكون مشتركا بين اثنين. وطائفة ظنت أن من قال الوجود متواطئ عام فإنه يقول وجود الخالق زائد على حقيقته، ومن قال حقيقته هي وجوده قال إنه مشترك اشتراكا لفظيا. فأصل خطأ الناس توهمهم أن هذه الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. وليس كذلك، فإن ما لا يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ولا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمى الله تعالى بها كان مسماها مختصا به، وإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فهذا الإنسان السميع والله سميع، فسمع الله مختص به لائق به، وسمع العبد مختص به لائق به، ولا اشتراك من جهة المعنى في ذلك، فلله المعنى الذي يخصه والمخلوق المعنى الذي يخصه. فإذا قيل قد اشترك في مسمى الوجود فلا بد أن يتميز عنه عن الآخر بما يخصه وهو الماهية والحقيقة، قيل اشتراكا في الوجود المطلق الذهني لا اشتراكا في مسمى الماهية والحقيقة والذات والنفس. فالغلط نشأ من جهة أخذ الوجود مطلقا وأخذ الحقيقة مختصة، وكل واحد منهما يمكن أخذه مطلقا ومختصا، فالمطلق مساوي للمطلق والمختص مساوي للمختص، فالوجود المطلق مطابق للحقيقة المطلقة والوجود المختص مطابق للحقيقة المختصة، والمسمى بهذا وهذا واحد، وإن تعددت جهة التسمية كما يقال هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين. والمقصود أن إثبات الصفات والأسماء لله لا يستلزم أن يكون الخالق مماثلا لخلقه ولا مشبها له، فهو تعالى موصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته، وهي قديمة أزلية واجبة بقدم الموصوف ووجوبه، وهذا حق لا محظور فيه. فإثبات الأسماء دون الصفات، فإثبات الأسماء دون الصفات يعني أسماء بلا معاني، سميع بصير عليم كما تقول المعتزلة. ولهذا المعتزلة لما نفوا الصفات جعلوا الأسماء مترادفة، فلا فرق بين سميع وبصير وعليم وحكيم وخبير وغير ذلك، لأنه لا معاني لها، فهي أعلام مجردة. فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات، كيف يكون سميعا بلا سمع؟ فما الفرق بين الأصم الأبكم والسميع البصير إلا أن هذا يسمع ويبصر وهذا لا يسمع ولا يتكلم؟ ما الفرق بين المتكلم والذي يسمع وبين الأبكم والأصم؟ ما الفرق بينهما إلا أن لهذا صفة ولهذا صفة؟ فالأصم له صفته التي تنفي وجود السمع، والأبكم له صفته التي تنفي وجود الكلام، والسميع له صفته التي تثبت السمع، والبصير له صفته التي تثبت البصر، والمتكلم له صفته التي تثبت الكلام. فأي فائدة في أسماء خالية من معانيها؟ فإثبات الأسماء دون الصفات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات، سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات. يقول المحشي: السفسطة مذهب فلسفي ظهر في البيئة اليونانية ويسمى أهله السفسطائية، وهم يمارون في حقائق الأمور ويسرفون في المغالطة، يعني يجادلك في هذا العمود أو من ذهب أو من كذا، ويورد التشكيك على كل شيء أي شيء، هذا سفسطة، ويغالط أي حقيقة، هذا يقال سفسطائي، يغالط أي إيه حقيقة سفسطة ما لها دخل. فحين مثلا أقول وما انظروا إلى هذا العمود، هل ترونه؟ تتأكدون من رؤيته بحق هذا أو أن الأمر فيه شك. طيب ترونه من ذهب أو من حجارة؟ وما يدريكم أنه من حجارة؟ وما صفة الحجارة؟ هذا كله صفة لا عبرة بها، كما يستعمله بعض الدعاء على المنابر. نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا، ولا ندري متى نكون مع جيشنا ومتى لا نكون مع جيشنا، ومتى يكون جيشنا مع شرعنا ومتى لا يكون مع شرعنا. هذا هو الرد. أبالله عليكم، هذا يحتاج إلى بيان. متى يكون مع جيشنا متى يكون مع جيشنا، ومتى يكون جيشنا مع شرعنا ومتى يكون مع شرعنا. عجيب، يكون أي مخلوق مع شرعنا إن وافق الكتاب والسنة، ولا يكون مع شرعنا إذا خلف الكتاب والسنة. ونكون مع شرعنا فلا ننزع مع جيشنا فلا ننزع يدا من طاعة، ولا نكون مع جيشنا إن أمر بمعصيته. ومن لم يتعلم فليأتي يتعلم، ومن لم يجرب ثني الركب فليجرب قبل فوات الأوان. هذه صفصطة، ولا أدري ماذا يقول وماذا يريد وماذا يقصد وماذا يريد. فليس هذا العلم، وإنما العلم الحجة والبيان. قال: والقرمضة مذهب باطني ظهر في البيئة الإسماعيلية المشتقة من نزعة التشيع، ويسمى لغة القرمطة، وهم في أصل الإسماعيلي والشيعي. الإسماعيلي والشيعي يمارون في مدلولات النصوص، ويزعون لنا معاني غير الذي يفهمها الذين ورد النصوص بلغته، فيجعلون الشيعة ظهيرا. وإيه؟ يبقى دي صفصطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات. صفصطة في العقليات، فيشككون في المعقول الصريح، وقرمطة في النقليات، فيضللون في السمعيات في النصوص، فيجعلون لها دلائل لا يفهمها إلا هم، وحقائق لا يعلمها إلا هم. وأما من نعلمه نحن من الكتاب هذا ظاهر غير مراد. فمن ضل في المدلول كان على طريقة القرامطة، ومن شكك في المعقول الصريح كان على طريقة السوفسطائية. فأنت إما سوفسطائي ترد العقل الصريح، وإما قرمطي ترد النقل الصحيح، فتورد على النقل سهامك، وتورد على العقل سيوفك. والواجب أن الإنسان لا يخالف العقل الصريح ولا النقل الصحيح، ولا يتعارضان أصلا، فلا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. قال الجمهور: هذا خطأ وبدعة. أعني هذا التقسيم الذي عليه أهل الحق من السنة أنه تعالى لا يوصف بالجسمية أصلا، بل ولا في فطرة العرب العرباء في جاهليتها وإسلاميتها أن الله جسم أبدا. تعالى الله عن ذلك، لا قال أهل الجاهلية إن الله جسم، ولا قال أهل الإسلام إن الله جسم. وقولك ليس بجسم، فالجسم فيه إجمال، قد يراد به المركب الذي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت، أو ما يقبل التفريق والانفصال، أو المركب من مادة وصورة، والله منزه عن ذلك كله. وقد يراد بالجسم ما يشار إليه أو ما يرى أو ما تقوم به الصفات، فالله يشار إليه في الدعاء وبالقلوب والعيون، ويرى في الآخرة عيانا وتقوم به الصفات. فإذا أردت ليس بجسم هذا المعنى، قيل لك إن أردت الذات المستقلة الموصوفة، قيل لك هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول. فنحن نؤيد المعنى الذي هو الله ذات بائنة عن خلقه قائم بصفاته، هذا المعنى صحيح، وأنت لم تقم دليلا على نفي. وأما اللفظ فبدعته نفيا وإثباتا، وهذا صار شأن الألفاظ المجملة. قل لنا ماذا تريد، فإن أورد صاحب اللفظ المجمل معنى صحيحا قبلنا المعنى، وأما الله فنقول بدعة محدثة. ولهذا لفظي بالقرآن مخلوق، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جميل، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أحدث لفظا لم يأتي به النص. مع أننا نستفسر ماذا تريد لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا تريد؟ فإن لفظي تريد تطلق ويراد بها معنيان: التلفظ الذي هو فعل العبد، والملفوظ الذي هو القرآن. أما التلفظ فمخلوق، وأما الملفوظ إن كان قرآنا فغير مخلوق. فإن قصدت التلفظ يعني الملفوظ فقلت لفظي بالقرآن مخلوق، وقصدت التلفظ فذاك صحيح من جهة المعنى، لكن العبارة عبارة محدثة. يبقى هذا شأن الألفاظ الإيه يا أخواني؟ الألفاظ المجملة، أننا نتوقف حتى نعلم المعنى. طب لماذا نتوقف؟ لماذا لا نردها كاملة؟ ها؟ لماذا لا نردها طبعا عبارة محدثة؟ إيه لماذا لا نردها كاملة أصلا من أصلها؟ لأننا قد نرد معنى صحيحا عند القائل فيتوهم أننا حينما رددنا عبارته ورددنا جملته أننا نرد المعنى. نعم، فما في النصوص ولا في قول السلف إطلاق لفظ الجسم على الله ولا نفيه، وكذلك لفظ الجوهر والمتحيز. وكذلك قولك لا في مكان، قد يراد بالمكان ما يحوي الشيء ويحط به ويحتاج إليه، ها؟ وقد يراد بما فوق العالم وإن لم يكن أمرا موجودا. فالأول الله هو منزه عنه، اللي هو المكان الايه الذي يتحيز الله فيه، والثاني وهو ما فوق العالم، فنعم الله فوق خلقه، وإذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق فالخالق بائن من المخلوق أي منفصل عنه، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو فوق سماواته فوق عرشه بائن من خلقه كما دل عليه الكتاب والسنة واتفقت عليه. ولهذا اللي يقولك تعالى الله عن المكان نقول له ماذا تريد بالمكان؟ إن قصد تعالى الله عن المكان المخلوق فنعم، وما إن قصد تعالى الله عن المكان الذي هو فوق السماوات فلا، فالله عز وجل فوق خلقه. يبقى تعالى الله عن المكان قد تفضي إلى نفي وإلى عدمية الرب، فلا بد أن نستفسر. وقولك وإلا كان محدثا أي لو كان جسما أو في مكان لكان محدثا، فما الدليل على ما ادعيت؟ فكأنك اكتفيت بالدليل المشهور لسلفك المعتزلة من أنه لو كان جسما لم يخلو عن الحركة والسكون، وما لم يخلو عن الحوادث فحادث لامتناع حوادث لا أول لها. ويقولون لو قام به علم وحياة وقدرة وكلام لكان جسما، يعني لو قام بعلم وحيلة كان جسما، ولو كان جسما لم يخلو عن الحركة والإيه والسكون. والجواب إنه عندك حي عليم قدير، ومع ذلك فليس بجسم، مع أنك لا تعقل حيا عالما قادرا إلا جسما. فإن كان قولك حقا أمكن أن يكون له حياة وعلم وقدرة وأن يكون مبينا للعالم عاليا عليه وليس بجسم. فإن قلت لا أعقل مبينا عاليا إلا جسما، قيل لك ولا يعقل حي عليم قدير إلا جسم. وأيضا فإنه ليس إذا كان هذا الحادث ليس بدائم، وهذا ليس بدائم باق، يجب أن يكون نوع الحوادث ليس دائمة باقية. وأيضا فإن ذلك يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب، وذلك ممتنع في صريح العقل. ولكن على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله ويصدقوه ويطيعوه، فهذا أصل السعادة كلها. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته المقدسة على وجه التفصيل، والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالأصل التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فالرب تعالى موصوف من عوج الكمال التي لا غاية فوقها، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لم يخطر على قلب بشر، فإذا كان هذا في المخلوق فما الظن بالخالق. سبحان الله، يعني الله جعل الجنة وما فيها من النعيم لم يخطر بقلب بشر، ولا سمعه بأذن ولا رأى بعينه، فإذا كان ما في الجنة من نعيم وهو مخلوق لا يخطر على قلب بشر، فكيف يخطر على قلبك خالق؟ قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كان هذان المخلوقان متفقين في الاسم مع أن بينهما في الحقيقة تبين لا يعرف قدره في الدنيا، يعني برتقال وبرتقال، فاكهة وفاكهة، ليس إلا الأسماء برتقال، لكن لا يمكن برتقال الجنة لم تره عين، لم تسمع عنه أذن، ولا يخطر ببالك أصلا. إذا ما فيها إلا الإيه؟ الأسماء. فمن المعلوم أن ما يتصف به الرب من صفات الكمال أعظم مبينة لما يتصف به العبد، إلى أن قال شيخنا يقول الذهبي: فما ثبت عن الرسول وجب الإيمان به، وما لم يثبت عنه فلا يجب الحكم فيه بنفي ولا إثبات، حتى يعلم مراد المتكلم وتعلم صحة نفيه وإثباته. فالكلام في الألفاظ المجملة بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والقيل والقال، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك في الأسماء. هذه قاعدة يا إخوان، أكثر اختلاف العقلاء من جهة الاشتراك في الأسماء. نعم، هذا فيما يتعلق بمسألة الايه؟ الاسم الاشتراك في مسألة الجسم أو كذا. طيب نقف عند: وأما قوله إن الأنبياء معصومون، نقف عند قوله إن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطأ والسهو والصغائر من أول العمر إلى آخره. نعم، هذا سائل يسأل يقول: قال بعض العلم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. نعم، يعني أنهم قالوا أشياء ولا يعرفون معناها، فما زال من ادعى الكسب ما زال يختلف في معنى الكسب. يقول السائل: يقول بعض الدعاة لما تتهتك الدولة يجوز لأهل الحل والعقد عزل الحاكم والذي فعله الجيش، يعتبر الحل وعقد، وقد حصل ذلك في الدولة السعودية بوجود بعض العلماء كذا. نقول: أولا هذا ليس مقوله، فإنه لم تتهكت، إذا حصل عند الإمام تجاوز فإنه ينصح ويصبر عليه، ليس يعزل. إذا فقد أهليته كان يجن مثلا، أما إذا حصل عنده معاصم الفجور فإنه ينصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش ولا قل نخرج، كما عند البخاري. ويقول: يكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. ويقول كما عند مسلم، هذا الثاني عند الدارمي، وقال كما عند مسلم يقول: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. كل هذا وما قال عزيزه. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير، وأن ضرب ظهرك وأخذ ماله فاسمع وأطع. هاتون نص إذا حصل شيء من هذا خرجنا عليه دون الكفر، إلا أن ترى كفر بواحد. لا تخترعوا، لا تخترعوا، ولهذا ما عندهم إلا دليل واحد ما حصل في الدولة السعودية. يا جماعة ارفعوا الكتاب والسنة، ارفعوا لكتب السلف، ما حصل في الدولة السعودية. أنتم تردون ما حصل على يد الحسين وما حصل على يد أئمة القراء في ابن الأشعث، لا تستدلون بما حصل في السعودية. ما لكم عدتم تستدلون بما يستدل به القوم؟ فما حصل في السعودية إما أن يكون على الوجه المشروع، وهو أن هذا الحاكم صار مجنونا أو كالمجنون، مع أن المذكور في الإعلام أنه تنازل أصلا لأخيه لولي عهد، فإما أن يكون موافقا للنص فنقول على العين وعلى الرأس، وإما أن يكون مخالفا للنص فلا عبرة بالسعودية ولا بغير السعودية. سبحان الله، نجري هذه القاعدة على الحسين ومن معه وعلى ابن جبير ومن معه، ولا نجريها على هذا. فقلوا لنا، إما أن يكون هؤلاء موافقين للنص أو مخالفين للنص. مش تقول لي والله ده بحضرة العلماء، والله العلماء بتوع السعودية وقتها لم يكونوا كابن جبير ولا مسلم يثار ولا شعبي، ما في أحد. سبحان الله يا أخوان، نفس الأمر في الثورة الأولى. والله يا أخوان إننا نعيش في غربة الآن، والله في غربة الآن يا أخوان، إحنا نحيل على من الآن؟ سبحان الله. يعني الأولى لم تكن في غربة شديدة، لأنه معك فلان وفلان وفلان وفلان، وصنفت الكتب في رد الشبهات، واللي يقول هذا ليس بخروج حاسب، ده الخروج باللسان وبالاعتقاد واللي يجيب لنا من موارد نرد عليه، والموارد هذا متهم بالاعتزال وغياس الأمم للجواني، ده الجواني هذا. الآن صارت عندنا الأحكام السلطانية المواردي وغير ذلك. هذا سائل يقول: رجل أقرض آخر 75,000، فلما جاء موعد السداد قال له المدين إنه معسر، ولكن عندي فدان أرض أبيع لك 850,000، ولم يسجل العقد لظروف قالها المدين لمدة 5 سنوات، فلما جاء موعد التسجيل قال المدين أنا أسد لك المال على أقساط كل عام 30,000. يقول الدائن: فهل لي أن أخرج الزكاة على هذا المال مع العلم أن المال ينفق قبل أن يحل موعد القسط الآخر؟ أنت الآن ما قيمة الفدان طالما أن لك مال؟ هو قال لك عندي فدان أرض أبيع لك، طب خلاص باعه ب150,000، يبقى أنت لك كم؟ 25,000، لأنه له 570,000. فقال: إذا كنت تقصد المال بعد الفدان، يقول: فلما جاء موعد التسجيل قال أنا أسد لك المال على أقساط كل عام 30,000. يقول الدائن: فهل لي أن أخرج الزكاة على هذا المال اللي هو بقى يعني على المال جميعه أو على القسط فقط، مع العلم أن المال ينفق قبل أن يحل موعد القسط الآخر؟ العلماء قالوا: هذا المال إما أن يكون على مليء وإما أن يكون على معسر. إن كان على معسر فلا زكاة فيه إلا إذا قبضه وليزكيه لعام أو يستقبل عام أو يستقبل به عاما جديدا، خلاف بين أهل العلم. وأما إن كان الدين على مليء، كان الدين على مليء يقدر على السداد وهو معترف به ويقدر على السداد، فإنك تزكي المال، فإنك تزكي المال. فهذا الأخ تجب عليه زكاة المال، لأنه كالمال المصون لك والموضوع عندك. كونه يسدد هذه 30، كل سنة تخصم 30 من المبلغ وتخرج على باقي المبلغ. يقول: هل تخصيص الخطبة الثانية للدعاء فقط بدعة، والختم الخطبة الثانية بالدعاء بدعة كذلك؟ لا، أما تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء يعني فقط فليس هذا معروفا من هدي السلف، وإنما تتضمن أيضا الموعظة والآية وكذا. وأما ختمه بالدعاء فلم يرد في شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في بعض الآثار، وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني هذه المسألة، والأمر فيها واسع، والأمر فيها واسع، لا نلتزم ذلك التزام السنة التي من تركها يكون مخالفا للسنة، ولا نبدع أيضا من صار عليها، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. يقول لي محل وسط مجموعة محلات أخرى عليها حارث يتعاطى، حارث يتعاطى راتبا شهريا للحراسة، فسرق محلي، فلما سألنا هذا الحارث، أنت كتبها بالثاء ليه؟ الحارس من الحراسة بالسين، والحارث هذا وصف الإنسان همام وحارث، على اعتبار أن الإنسان فيه صفتان مجبول عليهما، فهو الحارث وهو الهمام الذي يسعى ويكد، إنك كادح إلى ربك كدحا. ولهذا قول النبي وأصدق أسماء حارث وهمام أصدقها وصفا على الإنسان، ليس أن الإنسان إذا سمى حارثا وهماما فإنه يكون إيه؟ يعني من الأسماء المباركة، وإنما أصدقها على الإنسان. خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، أصدقها حارث وهمام، أصدقها على الإنسان في صفته. أما الحارث بالسين فهو الذي يحرس الشيء من الحراسة. قال لم أكن موجودا فهل نضمنه قيمة المسروقات لأنه فرط أم ماذا؟ طبعا إذا ثبت تفريطه فإنه يضمن، وإذا لم يثبت تفريطه فلا ضمان عليه. إذا ثبت تفريطه فإنه يضمن لأنك وكلته بالحراسة، فإذا ترك الحراسة حتى سرق المال فإنه يضمنه. يقول أحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين الصفة الكاشفة والصفة المشبهة؟ طبعا كالفرق بيني وبينك، فرق بين الصفة الكاشفة والصفة المشبهة. الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، لا مفهوم لها يعني لا مفهوم لها مخالفة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يحسبه عند رب، ليس يعني هذا أن في إله آخر عليه برهان ينازع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم فقط. أما الصفة المشبهة فهذه محلها في النحو، فيها من المشتقات. نعم. يقول حديث ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه ما معناه؟ هل لو كنت ضيفا عند صاحب لا أجلس عندما أدخل حتى يريني مكان الجلوس ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه؟ لا، المكان المعد له المخصص له، ولعله من عادة الناس، وهذا العادة نحن رأيناه في الأرياف، كان الواحد إذا دخل بيت واحد يجد أن مجلس صاحب البيت أو صاحب البيت بيبقى له مجلس خاص، حط له بقى شلتة كده ومش عارف إيه والمنشة والكلام من ده بجواره، ده المجلس بتاع الأب أو كذا. فأنت لا تجلس بقى تدخل تجلس على هذه الفروش وتجيب المنشة وتعمل بقى، لا، هذا مجلس ليس مجلسك. أما اليوم في المجالس بقى التي لم يعد هناك مكان خاص تجلس في أي مكان، ليس باللازم أن تستشير صاحبك في ذلك أو صاحب البيت في ذلك، لكن إن كان له المكان الخاص فلتجلس عليه، نعم، لأنه مختص به. النصارى يقولون إن عيسى كلمة الله ومحمد ليس كذلك، يقولون عيسى ولادته معجزة ومحمد من أب وأم كسائر الخلق، ويقولون عيسى سماه الله المسيح ومحمد ليس كذلك، عيسى يحيي الموت ومحمد ليس كذلك، المهم عيسى يقول إيه يعني؟ يقول فعيسى أفضل، وأنت عايز إيه يعني؟ هذا كله ضلال. أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقتضي فضلا. الله سبحانه وتعالى لما جعل ولادة عيسى آية من الآيات، لكن أعطى لمحمد صلى الله عليه وسلم من الآيات ما يفوق ذلك، ما يفوق ذلك. سماه المسيح، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بما هو أفضل من ذلك. نعم خلاص، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.